الصال الثالث عن كل عدل في قتل مسدد.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته أيها المشاهدون الكرام. والله عز وجل نسأل أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح وأن يفقهنا في الدين ويعلمنا التأويل وأن يمن علينا وعليكم بالهداية والتوفيق لما يحب ويرضى. اللهم اجعل عملنا كله خالصا لوجهك الكريم نافعا لعبادك موافقا لمرضاتك يا رب العالمين. أيها الإخوة الكرام، حلقتنا الليلة هي الحلقة السابعة في برنامجكم أصول الفقه، وسنتكلم الليلة إن شاء الله أو بداية من الليلة فما بعدها إن شاء الله في مباحث الأمر والنهي، وهي من أهم مباحث علم أصول الفقه. نتكلم الليلة إن شاء الله في أول ما يتعلق بمباحث الأمر والنهي فيما يعم أو يهم أمور المسلمين. طبعا العلماء رحمه الله في علم أصول الفقه يبحثون فيما يتعلق بالأمر والنهي باعتبار أنهما، يعني الأمر والنهي، نوعان من الخطاب الذي يخاطب الله عز وجل به عباده ويخاطب رسوله صلى الله عليه وسلم به العباد. بمعنى أن العلماء يبحثون في أصول الفقه في الدليل الكلي، يعني نظر الأصوليين إلى الأدلة الكلية ونظر الفقهاء إلى الأدلة الجزئية. ما معنى هذا الكلام؟ الأصولي ينظر إلى الدليل الكلي الذي هو القرآن مثلا والسنة والإجماع والقياس. الفقيه ينظر إلى النص الخاص، إلى الإجماع الخاص، إلى القياس الخاص ونحو ذلك. فمثلا الأصولي ينظر في أن القرآن الكريم الذي هو كلام الله عز وجل حجة تثبت به الأحكام وتثبت به العقائد إلى آخره. ثم يبحث في صيغ الخطاب الواردة في كتاب الله عز وجل، فيجد أن القرآن الكريم منه العام منه الخاص، نص القرآن فيه العام فيه الخاص، يا أيها الناس هذا خطاب عام، يا أيها النبي هذا خطاب للمعين، يا أيها الذين آمنوا خطاب للمؤمنين، هكذا. ينظر إلى أن القرآن فيه المطلق وفيه المقيد، ينظر إلى أن القرآن فيه المجمل وفيه المبين، ينظر إلى أن القرآن منه أمر افعل أو لا تأمر، ومن هناك لا تفعل منه خبر، وهكذا. فهذه أنواع من الخطاب القرآني متعلق بها نظر علماء أصول الفقه. أما الفقهاء فينظرون إلى النص الخاص. مثال ذلك، وهو سيتضح معنى الليلة إن شاء الله جدا، أن الأصوليين يقولون مثلا كما سنعلم الأمر للوجوب، يبحثون في الأمر سواء في كتاب الله أو في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ويقولون الأمر للوجوب بغض النظر عن تطبيق هذه القاعدة على أمر معين في الكتاب والسنة. أما الفقهاء فإنهم ينظرون في نص خاص فيه أمر، ويستدلون بهذه القاعدة التي وضعها الأصوليون الأمر للوجوب. فيقولون مثلا قول الله تعالى أقيم الصلاة أمر، أقيم هذا فعل أمر، أمر الله تعالى بإقامة الصلاة والخطاب لعموم المكلفين. أقيم الصلاة، أقيم الصلاة خطاب فيه أمر، والأمر للوجوب إذا الصلاة واجب. هذا نظر فقيه. إذا نظر فقيه ليس إلى قاعدة الأمر للوجوب إلا عن طريق الاستنباط من خلالها، وإنما ينظر إلى النص الخاص. أقيم الصلاة، آت الزكاة، لا تقرب الزنا، نهي، والنهي والتحريم، إذا الزنا حرام، وهكذا. فالأصوليون ينظرون إلى القواعد الكلية وإلى الأدلة الكلية، وقد يذكرون بعض الأمثلة الجزئية للتمثيل ولتوضيح القاعدة، لا لأن نظره متعلق بالنصوص الجزئية. وحينئذ فإن علماء أصول الفقه يتكلمون في مباحث الأمر والنهي، وهي من أهم مباحث هذا العلم. لماذا؟ لأن كثيرا من الخطاب في كتاب الله تعالى وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم فيه افعل ولا تفعل، فالأمر اقتضاء فعل أو استدعاء فعل ممن هو دونه. الأمر استدعاء فعل ممن هو دونه. لماذا نقول ممن هو دونه؟ لأنك قد تستدعي الفعل ممن هو أعلى منك، فتقول اللهم اغفر لي، اغفر هذا، يعني بغض النظر عن أنه خطاب، اغفر من حيث هو فعل أمر. ربنا يقول قائل ان العبد يأمر الله عز وجل حاشا لله اذا نحن نقول اللهم اغفر فنأمر وانما ندعو في الدعاء لمن هو دون الى من هو اعلى والله تبارك وتعالى الطلب هذا يسمى دعاء ولا يسمى امرا طلب من الله سؤال من الله عز وجل وقال ربكم ادعوني استجب لكم دعاء سؤال ونحو ذلك اذا سالت فاسال الله ادعوني استجب لكم واذا سالك عبادي عني فاني قريب اجيب دعوه الداعي اذا دعاني ولهذا تجد هذا الخطاب في القران كثير دعاء استدعاء فعل لكنه من الاسفل الى الاعلى من العبد الى الرب تبارك وتعالى فهذا لا يسمى امرا انما الامر استدعاء فعل ممن هو دونه يعني شخص عالم يامر شخصا دونه اب يامر ولده سيد يامر عبده استاذ يامر تلميذه وإذا قلنا استدعاء فعل من هو دونه فإن هذا ينطبق على الخطاب الذي يأتينا من الله تبارك وتعالى فإن الله عز وجل علي وهو القاهر فوق عباده وهو الأعلى سبحانه وتعالى يوجه إلينا الخطاب بأمر باستدعاء فعل وبنهي يعني باستدعاء ترك فالأمر استدعاء فعل طلب فعل استدعاء يعني طلب فعل اقتضاء فعل ممن هو دونه النهي طلب كف لا تفعل لا تفعل يطلب منك أن لا تفعل أن تقف أن تجتنب إذا الأمر أن يستدعي منك الفعل والنهي أن يستدعي منك الترك هذا تعريف يسير وإن كان في تعريف الأمر والنهي خلاف عند العلماء ولكن كما اتفقنا نحن لا نعرج كثيرا على مسألة التعريف والحدود لأننا نريد التصور الإجمالي الذي يحصل به المطلوب بإذن الله تبارك وتعالى إذا نبحث في الأمر والنهي باعتبار أن كثيرا جدا من الخطاب الذي هو في القرآن الكريم وفي السنة النبوية المطهرة فيه أمر أو نهي يعني أمر يعني افعل يعني طلب فعل يعني نهي يعني لا تفعل أو طلب ترك طيب يبحث الأصوليون في صيغة الأمر وفي صيغة النهي ستجد أيها الأخ الكريم إذا تأملت أن صيغة الأمر تأتي في القرآن الكريم بمعان كثيرة وكذلك صيغة النهي تأتي لمعان كثيرة يعني تكون الصيغة افعل هذا أمر أو لا تفعل هذا نهي ولكن المعاني مختلفة فمرة تدل صيغة الأمر على الوجوب مرة على الند مرة على الإباحة مرة تدل على الإكرام مرة تدل على التهكم والسخرية مرة تدل على التسوية مرة تدل على التهديد إلى آخره حتى وصلها بعض العلماء إلى 30 معنى يعني 31 البضع من من الثلاثة إلى التسعة يعني شيء وثلاثين من المعاني التي ترد بها صيغة الأمر في الكتاب والسنة وفي لغة العرب حينئذ لا يجوز للإنسان أن يبادر فيحمل الأمر على معنى إلا إذا كان على بينة من المعنى الذي حمل عليه هذا الخطاب من الله تبارك وتعالى لأنك إذا قلت هذا أمر للوجوب فإنك تقول إن الله عز وجل أراد من عباده أن يفعلوا كذا على سبيل الوجوب وحنا سمعنا وعرفنا أن الوجوب حكم تكليفي يقتضي أن من فعله امتثالا فإنه يثاب ومن تركه فإنه يستحق العقاب فأنت إذا قلت هذا الأمر للوجوب فأنت تقول من فعله أثيب إذا كان الفعل امتثالا ومن تركه عاقب يعني حكمت على تركه بالإثم والعقاب وهذا حكم يحتاج إلى دليل أو قلت هذا أمر للند فقد أثبتت أن هذا المأمور به من شرع الله عز وجل وهذا أيضا يحتاج إلى دليل وكذلك في النهي هذا للتحريم النهي للتحريم النهي للكراهة إلى آخر ما ترد إليه صيغة النهي من المعاني لماذا نقول هذا الكلام؟ ليتأمل الإنسان ويتثبت كثيرا قبل أن يحمل أمرا على معنى معين وقد يكون الله عز وجل أراد به معنى غير الذي فهمه هذا الشخص يعني مثلا تجد أن الله عز وجل أمرنا بالصلاة أمرا يقتضي الوجوب بإجماع العلماء فقال وأقيم الصلاة هذه صيغة أقيم فعل أمر خطبت به الجماعة أقيم الصلاة وكذلك آت الزكاة كتب عليكم الصيام هذه أوامر أو صيغ تفيد الوجوب بإجماع العلماء لكن خاطبنا الله عز وجل بأمر بصيغة أمر وأفادت الند أفادت الاستحباب ومنه قول الله عز وجل وأشهد إذا تبايعتم أشهد يعني أشهد زي أقيم من حيث الصيغة أقيموا أشهدوا استدعاء فعل استدعاء الإشهاد أشهدوا إذا تبايعتم يعني عند البيع والشراء لابد أن تشهد لابد بمقتضى هذه الصيغة أن يشهد الإنسان على عقد البيع والشراء وتجد أن جمهور العلماء بل حكي الإجماع حكاه النووي وحكاه ابن حجر وغيرهما رحمه الله أن هذه الصيغة للاستحباب وليس للوجوب وهناك أدلة تصرف هذه الصيغة عن الوجوب إلى الاستحباب لكن سنؤجل الكلام على هذا إن شاء الله تعالى ليتضح فيما بعد إذا المقصود أن الصيغة تجدها في القرآن الكريم للوجوب صيغة أمر وصيغة أمر تجدها للندب وصيغة أمر تجدها للإباحة كقول الله تعالى وإذا حللتم فاصطادوا فإنه لا يجب بل ولا يستحب إذا أحل الإنسان من الإحرام أن يذهب إلى الاصطياد وإنما أريد بهذا إباحة الصيد بعد أن كان حراما لأن المحرم يحرم عليه الصيد قال الله تعالى وإذا حللتم فاصطادوا فلا يستدل بهذا الأمر على وجوب الصيد ولا على استحبابه بل هو أمر من إباحة بإجماع العلماء أيضا الأمر قد يأتي في القرآن الكريم ويراد به التهديد يعني مقتضاه لا تفعل ما أمرت به لأن هذا الأمر لا يراد به الفعل وإنما هو تهديد قال الله تعالى اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير يعني هل يستدل أحد بهذه الآية اعملوا ما شئتم على أن كل من أراد أن يعمل شيئا فإنه يعمله لأن الله قال اعملوا ما شئتم هذا أمرنا الله أن نعمل ما شئنا لا هذا تهديد بدليل أنه ختم الآية بقوله إنه بما تعملون بصير يعني وسيحاسبكم بمقتضى رؤيته إياكم سبحانه وتعالى فإن الله عز وجل يراك وسيحاسبك ولا يخفى على الله شيئا في الأرض ولا في السماء إذا لا يستدل بهذه الآية على أننا مأمورون بفعل ما شئنا أو بعمل ما شئنا بل هو أمر للتهديد ولهذا أنت تقول لولدك أحيانا براحتك اعمل اللي عاوز تعمله هل يمكن أن يقول عاقل من الأب لما يقول لولده في سياق التهديد وهذا يعرف بالقرائن وبقرائن الحال وبالسياق ونحو ذلك عمل حاجة غلط فتقول له طيب ماشي براحتك اعمل اللي عاوز تعمله يا فلان فيروح يعمل الغلط مرة أخرى فتيجي تحاسبه يقول لك أنت قلت لي اعمل اللي عاوز تعمله هل هناك عاقل يقول إن قولك لولدك اعمل اللي عاوز تعمله إباحة له أن يفعل كل ما يحلو له وكل ما يروق له وكل ما يريده وكل ما يريده لا طبعا وإنما هذا واضح جدا أن المراد به التهديد مع أن هذه الصيغة لو جاءت في سياق آخر ربما حملت على الوجوب صيغة الأمر يعني أو الندب أو الإباحة أو نحو ذلك أيضا يحمل الأمر على الإكرام ادخلوها بسلام آمنين هذا في أهل الجنة نسأل الله أن يجعلنا وإياكم منه كذلك يحمل الأمر على التسوية اصبروها فاصبروا او لا تصبروا سواء عليكم اصبر او لا تصبر سواء عليكم ليس هذا معناه يجب عليك ان تصبر لانك اصبر او لا تصبر ولا يخير الانسان لو كان مطلوبا منه ان يفعل لا يخير بين الفعل والترك اذا المراد به التسوية سواء عليكم هذا كان سواء عليكم فهل يكون سواء علينا اجزعنا ام صبرنا ما لنا من محيص نعوذ بالله تعالى من هذا الحال البئيس أيضا ترد صيغة الأمر ويراد بها التأديب الإرشاد صورة شيء من الآداب أو من الأخلاق أو من الإرشادات فقول النبي صلى الله عليه وسلم لعمر بن أبي سلمة يا غلام سم الله وكن بيمينك وكن مما يليك فإن جمهور العلماء حملوا هذه الأوامر على الإرشاد أمر للإرشاد ليس للوجوب مع أنها صيغة أمر ليس بحثنا لماذا صرف هذا عن الوجوب؟ لأن هذا سيأتي بعد ذلك إن شاء الله إنما المقصود الآن إن صيغة الأمر تأتي لمعان كثيرة وحينئذ فلا بد أن يكون عند الإنسان علم واسع ليفهم مراد الله عز وجل من الأمر طيب قول الله تبارك وتعالى ذوق إنك أنت العزيز الكريم هل يقال هذا للوجوب أو للندب أو للإباحة أبدا هذا للتهكم والسخرية نسأل الله تعالى أن يعافينا من هذا الله تعالى يقول لهذا المتكبر في الدنيا ذوق عذاب الله عز وجل يوم القيامة ذوق إنك أنت العزيز الكريم إنك أنت العزيز الكريم وهذا على سبيل التهكم وعلى سبيل السخرية منه إذا صيغة الأمر لها معاني كثيرة في كتاب الله وكذلك في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لكن هذه المعاني مش معناها للإنسان يقف متحيرا لا يدري ماذا أراد الله عز وجل لأن العلماء بعد هذا بعد أن ذكروا هذه المعاني التي تربوا عليها صيغة أو تربوا بها صيغة الأمر ذهب جمهور العلماء بل إنه حكي إجماع الصحابة رضي الله عنهم على ذلك إلى أن الأمر للوجوب عند الإطلاق والتجرد من القرينة. يعني نحن لا نبحث في الأمر إذا اقترنت به قرائن واحتفت به قرائن وكان معه سياق في الكلام يصرف الأمر إلى معنى من المعاني، مثل ما قلنا إن قوله تعالى ذق إنك أنت العزيز الكريم في سياق تعذيبه إن شجرة الزقوم طعام الأثيم كالمهل يغلي في البطون كغلي الحليب إلى أن قال ذق إنك أنت العزيز الكريم، أو قوله اصبروا ولا تصبروا سلام عليكم هذه قرينة تجعل الأمر للتسوية، أو قوله تبارك وتعالى إذا حللتم فاصطادوا هذه قرينة تجعل الأمر للإباحة، وهكذا نحن لا نتكلم على قرينة وإنما نتكلم على أمر مجرد من القرائن، يعني ليس هناك قرينة تجعلنا نحمل الأمر على معنى يخالف المعنى المتبادل. ما المعنى المتبادل من الأمر؟ قلت لك إن الأمر استدعاء فعل طلب فعل ممن هو دونه، يعني الأعلى يوجه إلى الأدنى، الأعلى يقول للأدنى افعل إذا هو يريده أن يفعل، وحينئذ فالعلماء يقولون إن صيغة الأمر وضعت في لغة العرب للوجوب، صيغة الأمر وضعت في لغة العرب للوجوب، حتى إن السيد إذا قال لعبده افعل فلم يفعل حسن أن يعاقبه ولا يلام إذا عاقبه، وهكذا الوالد إذا أمر ولده أن يفعل. إذا الأمر عند الإطلاق للوجوب، هذا مذهب الأئمة الأربعة أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد وجمهور أهل العلم من حكي إجماع الصحابة على ذلك. طبعا هناك مذاهب أخرى منهم من جعل الأمر للاستحباب يعني الأمر المطلق، منهم من جعله للقدر المشترك بين الوجوب والاستحباب، منهم من جعله للإباحة أو القدر المشترك بين الوجوب والندب والإباحة، أقوال كثيرة جدا أوصلها بعض المسلمين أوصل إلى أكثر من 10 أقوال، لكن الصحيح الذي لا يصح العدول عنه أن الأمر المطلق للوجوب. أن الأمر المطلق للوجوب، يعني المطلق يعني الذي ليس هناك قرينة تصرفه إلى معنى يخالف الوجوب، ليس عندنا شيء يصرفه عن ظاهر الأمر الوجوب، مش نص، لا نستطيع أن نقول إن الأمر نصا في الوجوب، لو كان نصا يبقى لا يحتمل إلا شيئا واحدا، العلماء يفرقون بين النص والظاهر، النص لا يحتمل إلا فهما واحدا، لا يمكن أن يدل على شيء آخر. قول الله عز وجل الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، 100 هذا نص في العدد، لا يمكن ان يقال من 100 يربى 90 او اكثر من 100، وانما هذا نص لا يحتمل الا ان تكون 100 جلدة، هذا اسمه نص عند العلماء لا يحتمل الا معنى واحدا، لكن الظاهر لفظ يحتمل معنيين هو في احدهما اظهر، هو في احدهما اظهر، فنحتاج إذا أردنا نصفه عن ظاهره إلى دليل. إذن الأمر ظاهر في الوجوب مش نص في الوجوب، الأمر ظاهر في الوجوب، يعني لا يأتي أحد بعد هذا الكلام ويقول يأتي بأمر يقول عندي دليل قطعي على أن كذا واجب ويستدل بمجرد صيغة الأمر، مجرد دليل قطعي، يعني قطعي نعم إن كان قطعي الثبوت كالقرآن الكريم لا شك في ثبوته، لكنه قد يكون ظنية دلالة ظنية وليست قطعية. نعم قد يكون عندنا قطع بأن هذا الأمر للوجوب من خارج، يعني من دليل خارجي، يعني مثلا أقيم الصلاة نص لا شك في أن الصلاة واجبة، ليس لمجرد فعل الأمر أقيم، ولكن لأدلة كثيرة كإجماع المسلمين القطعي على أن الصلاة ركن من أركان الدين، وكقوله صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على 5 إلى آخر هذه النصوص الكثيرة المتوافرة التي تدل على أن الصلاة واجبة قطعا، بل هي ركن أعظم ركن من أركان الدين، لكن الصيغة من حيث هي صيغة لا تدل على الوجوب نصا وإنما تدل على الوجوب ظاهرا، إذا النص لا يحتمل إلا شيئا واحدا، الظاهر يحتمل شيئين وإن كان في أحدهما أظهر. حينئذ أيها الإخوة الكرام نقول إن الأمر المطلق يدل على الوجوب. لماذا قلنا المطلق؟ لأننا نحترز عن الأمر الذي احتفت به قرائن تصرفه عن ظاهره إلى معنى آخر. ظاهره هو الوجوب، قد تحتف قرائن بصيغة الأمر تجعلها ليست على سبيل الوجوب، مثل ما سمعتم في ذق إنك أنت العزيز الكريم، هناك قرينة تجعل هذا الأمر ذق ليس للوجوب. تجعل قول الله تعالى اصبروا او لا تصبروا ليس للوجوب، قولوا اعملوا ما شئتم ليس للوجوب، اذا حللتم فاصطادوا ليس للوجوب، القرائن كثيره ربما نشير الى بعضها ان شاء الله عز وجل. طيب عرفنا ان الامر للوجوب، ما الدليل على ان الامر للوجوب؟ يعني لماذا لا نحمله على الاستحباب؟ لماذا لا نحمله على الاباحه؟ قلنا لغه العرب وضع فيها الامر لاستدعاء الفعل على سبيل الوجوب، فان العرب لا تفهم مصيغه تفعل عند الاطلاق طبعا، وهذا قيد مهم، عند الاطلاق لا تفهم العرب مصيغه تفعل عند الاطلاق الا الوجوب. وقد قال الله عز وجل: فليحذر الذين يخالفون عن امره ان تصيبهم فتنه او يصيبهم عذاب اليم. فليحذر الذين يخالفون عن امره، يعني امر النبي صلى الله عليه وسلم، ان تصيبهم فتنه او يصيبهم عذاب اليم. فحذر الله عز وجل من عصى امر رسول الله وخالف عنه وأعرض عنه الفتنة والعذاب الأليم. وهذا يدل على أن أمر النبي صلى الله عليه وسلم للوجوب، لأنك لا تتوعد بالعذاب الأليم إلا على ترك واجب أو على فعل محرم كما عرفنا من قبل. فدلت هذه الآية على أن الأمر للوجوب، لأن الله حذر الذين يخالفون عن أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم الفتنة، وما أخطر هذه الآية على الذين يتهكمون بالسنة أو يعرضون عنها أو يجهدون الناس في اتباعها. نقول لهم: الله يقول احذروا أن تصيبكم فتنة أو يصيبكم عذاب أليم. يقول الإمام أحمد رحمه الله: أتدري ما الفتنة؟ الفتنة الشرك. أعوذ بالله، الفتنة الشرك. لعله إذا رد بعض قول النبي صلى الله عليه وسلم أن يقع في قلبه شيء من الزير فيهلك. لعله إذا رد بعض قول النبي صلى الله عليه وسلم، بعض القول مش كل، ما بلغوا من رد السنة كلها. أو قال يكفينا القرآن الكريم، القرآنيون مثلا الذين انتسبوا إلى القرآن ونسبة باطلة. رد السنة كلها، وسيأتي إن شاء الله نبحث في حجية السنة بإذن الله تبارك وتعالى. إذا رد بعض قول النبي صلى الله عليه وسلم أن يقع في قلبه شيء من الزير فيهلك. لأن الله تعالى قد توعد من خالف عن أمر رسوله صلى الله عليه وسلم أن تصيبه فتنة أو يصيبه عذاب أليم. طيب هذا دليل من أدلة وجوبه أو من أدلة حمل الأمر المطلق على الوجوب. ومن الأدلة في ذلك قول الله تبارك وتعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمره. تذكرون ان احنا قلنا ان المباح فيه التخيير بين الفعل والترك. المباح انت مخير بين فعله وبين تركه. لكن ما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون له الخيارة من امرهم. مالكش اختيار. وما الذي ليس لك في اختيار؟ الواجب. الواجب ليس لك اختيار في تركه، انت ملزم بفعله، ليس لك اختيار ان تفعل او لا تفعل. إذا دل هذا على وجوب ما أمر الله به ورسوله. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون له الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. وهذا يدل على أن ترك الأمر عصيان، والعصيان هو الذنب. ودل هذا على أن الأمر بالوجوب، ولهذا قال تعالى: وعصى آدم ربه فغوى ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى. وقال تعالى: ألا تتبعني أفعصيت أمري. فدل على أن مخالفة الأمر يقال فيها إيه؟ معصية. أفعصيت أمري. وقد ذم الله إبليس لأنه خالف أمره، فقال: ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك. فدل هذا على أن مخالفة الأمر مما يذم عليه العبد، لأنه عصى أمر الله تعالى بالسجود. ولهذا في الحديث لما يسجد ابن آدم يعتذر الشيطان ويبكي ويقول: يا ويله. الشيطان يقول على نفسه: يا ويلي. الحديث فيه الأدب، الكلام لا يسجدان إلى نفسه، وإنما هي حكاية عن الشيطان. يقول: يا ويله. هكذا جاء الحديث: أمر ابن آدم بالسجود فسجد فله الجنة، وأمرت بالسجود فعصيت فلي النار. نعوذ بالله. وهو إلى هذا النص يدل على أن مخالفة الأمر تدخل النار، وهذا يدل على أن الأمر للوجوب. ومما يدل على ذلك أيضا قول الله عز وجل وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون ويل يومئذ للمكذبين فجعل ترك الأمر مما يستحقون به الويل والعقاب وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون وتوعدهم على ترك ما أمر الله عز وجل به. الأدلة على كل حال كثيرة في أن الأمر المطلق المتجرد عن القرائن يفيد الوجوب. هذا أمر مقرر عند العلماء عند جمهور أهل العلم وعليه أئمة المذاهب الأربعة وأتباعهم فجمهور العلماء يقولون الأمر الوجوب. إنما الخلاف أيها الأخ الكريم وأيها الأخت الكريمة يأتينا في فهم النصوص وحملها حمل دلالتها على وجوب أو غيره. يعني إذا قررنا أن الأمر بالوجوب فليس معنى ذلك أنك كلما مررت بأمر في القرآن الكريم أو في السنة النبوية المطهرة قلت هذا للوجوب واستدلت بصيغة الأمر على الوجوب. لا ما ينفعش لا يصلح. حتى لو أننا نجزم بأن الأمر بالوجوب ونقرر ذلك ونستدل عليه لكن هذه قاعدة كلية ونحن نقول الأمر المطلق المجرد عن القرائن للوجوب. إذن هناك قرائن تصرف الأمر عن ظاهره الوجوب إلى معنى آخر استحباب أو إباحة أو غير هذا من المعنى. طيب من الذي يعرف هذه القرائن؟ العلماء مش عامة الناس. لا يجوز لعامي أن يستدل بأمر في الكتاب والسنة على وجوب ما أمرنا به إلا أن يرجع إلى العلماء فيأخذ فهمهم ويعمل به. لأن الله يقول لربه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. ويقول تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. واحد من طيب الشيخ الحمد لله بن عبد العالي يقول لا يجوز للعامي أن يستدل بالأمر على الوجوب. واحنا مش عوام احنا طلبة علم. اسمع وعما اقول جيدا مرادي طبعا مش انا اتكلم استقلالا انما اقول عن العلماء مراد العلماء بالعامي هنا من ليس مجتهدا في الدين وسيأتي هذا بالتفصيل ان شاء الله تعالى بعد ذلك في مبحث مهم ومبحث الاجتهاد والتقليد واداب الفتيا والمستفتي وهي من اهم المباحث التي لابد أن يعرفها الناس في علم أصول الفقه. سيأتي لها بحث مستقل إن شاء الله تعالى. إذن العامي غير مجتهد والمجتهد من كان كأبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد بن حنبل والأوزاعي وليث بن سعد وسفيان بن عيينة وسفيان الثوري والحسن البصري وهكذا من كبار أئمة الدين. إذا يعني طالب العلم الذي درس شيئا من العلم وتخرج من كلية شرعية أو درس عموما لا يستحق درجة الاجتهاد. نعم لا يستحقها إلا أن تتحقق فيه الشروط التي ذكرها العلماء للمجتهد مما سيأتي تفصيله إن شاء الله. ومن أهمها أن يكون مجتهدا في النحو والصرف وعلوم البلاغة إلى آخره مجتهدا في علم أصول الفقه مجتهدا في حفظ آيات الأحكام وفهمها وأحاديث الأحكام وفهمها إلى آخره. إذا مش نقرأ كتاب ولا كتابين ولا تخرج من كلية وحصل على شهادة ولا قال له الناس يا شيخ فلان أو دكتور فلان فهو عالم من حقه أن يقول هذا واجب هذا مستحب وهذا حرام أبدا. هذا منصب فيه التوقيع عن الله تبارك وتعالى. فإما أن تكون مجتهدا فتخبر عن الله عز وجل وعن مراد الله تبارك وتعالى بفهمك وأنت حينئذ إذا أصبت فلك أجران وإذا أخطأت فلك أجر. وإما أنك لست مجتهدا فلا يجوز لك أن تستقل بالفهم عن الله ورسوله بل تنقل كلام العلماء. يعني المقلد أو العامي ينقل كلام العلماء إذا أحسن فهمه يقول الناس العلماء يقولون كذا مجرد زي شريط بيسجل كده مجرد آلة تسجل وتنقل كلام العلماء ليس له استقلال ولا تصرف في فهم النصوص. وهذا الذي يقوله قدر متفق عليه بين علماء المسلمين مجمع عليه يعني لا يخالف واحد فيما يقوله الآن. وإن حصل الخلاف هل ده مجتهد؟ هل ده انطبقت عليه شروط الاجتهاد؟ لكن لا يختلف واحد على أنه لا يفتي إلا مجتهد. وأما المقلد فينقل كلام العلماء ولا يستقل بالفهم. هناك فرق بين من يقرأ في الكتب ويفهم ما فيها لأنه مؤهل لفهم ما فيها فينقل كلامه كلام العلماء إلى الناس ويقول العلماء والمجتهدون أفتوا بكذا. وبين من لا ينظر هذا النظر وإنما يستدل بالكتاب والسنة مباشرة لا يقلد أحدا. بعض الناس الآن يزعم أنه مجتهد وأنه مستقل بالفهم فيضل ويضل إذا لم يكن أهلا للاستقلال بالفهم عن الله عز وجل. فإذا مش أنت أيها المستمع المبتدئ أو العام أو حتى من قطع شوطا في طلب العلم ويصل لدرجة الاجتهاد لست أنت من يقول إن هذا الأمر للوجوب أو إن هذا النهي للتحريم أو إن هذا الأمر للاستحباب. لا، إنما تنقل ذلك عن أهل العلم حينئذ. فإذا وجدت أمرا في كتاب الله تعالى فانظر في فهم العلماء له على ماذا حملوا. هل حملوه على الوجوب أو على الاستحباب أو على الإباحة أو نحو ذلك. ولا تقل ابتداء هذا أمر صفة أمر والأمر يدل على الوجوب هكذا قرر العلماء في أصول الفقه بهذا للوجوب. لا، مش أنت اللي تقول كده. ارجع إلى فهم العلماء وقف عند حدود الله عز وجل وإياك أن تقع فيما نهاك الله عنه بقوله تعالى ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤول. وانصب الفتية والتوقيع لله وانصب الخطير. مش كل من هب ودب يتكلم في دين الله ويفتي ويقول هذا حرام وهذا حلال. وإذا كنا نقول هذا لطلبة العلم فما بالك بالعلمانيين والليبراليين ومن لا علاقة لهم بدين الله ولم يشموا رائحة الفقه ولا رائحة العلم ولا يحسنون إقامة ألفاظ القرآن فضلا عن فهمها. وكل واحد الآن يدعي أن القرآن خطاب لجميع البشر. كل من أراد أن يفهم منه شيئا فليفهمه. وهذا هدم للشريعة والعياذ بالله، هدم للشريعة مطلقا. ولا يجوز أن يتكلم في دين الله إلا مجتهد وللاجتهاد شروط صعبة قبل أن تتحقق. فإذا عدم المجتهد فأمثل الناس بعد ذلك يتكلم عند الضرورة ممن شاب في العلم ورسخت قدمه في فهم النصوص وفي كلام وفي فهم كلام العلماء. وحينئذ لا يجوز لك أن تستدل بمجرد أمر على وجوب شيء إلا أن ترجع إلى فهم العلماء. من الناس من يأخذ أمرا وينظر في كلام العلماء فيجد العلماء حملوه على الاستحباب. يقول والله الأمر للوجوب صح من صح حتى لا يصح على قوله الأمر للوجوب صح كبير أوي. بعد كده يقول لك وهذا أمر من صح هذه صيغة أمر تقدم صلاة الأمر للوجوب تقدم قبر بتنصح. فيطلع عندك إيه بقى؟ إذا هذا للوجوب. هذا الأمر معين للوجوب لأنه أمر كل أمر للوجوب لأنه لا يستنى. هل فهم العلماء من هذا الأمر المعين أنه للوجوب؟ ويقول أمان من العلماء أنا مخاطب بالقرآن الكريم أستقل بفهم القرآن الكريم لأنه إذا أبشر وطبعا بصيغة أمر على سبيل التهكم أبشر بقول الله عز وجل قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وأبشر بقول الله تعالى ولا تقولوا لما تصف أسلمكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون متاع قليل ولهم عذاب أليم. ارجع إلى كلام العلماء وإلى فهمهم لهذا الأمر. إن أجمعوا على حمله على معنى فيجب أن نأخذ بكلامهم وبفهمهم لأن إجماع المسلمين حجة كما سيأتي بيان إن شاء الله في مبحث الإجماع ومن أهم المباحث أيضا. وإن اختلفوا اختلف العلماء يعني مش عموم الناس اختلف العلماء في فهم هذا الأمر فمنهم من حمله على الوجوب ومنهم من حمله على الاستحباب إلى آخره فلا يرجح في هذا الخلاف إلا عالم مثلهم لنأخذ بقوله. وإلا فما الفائدة؟ ما الجديد الذي تضيفه فوق خلاف العلماء المتقدمين؟ وحينئذ إذا اختلف العلماء فإن اختلافهم رحمة واسعة. ولا إنكار على من أخذ بأحد القولين حيث كان الخلاف سائغا. وكل هذا سيعلم بالتفصيل إن شاء الله. كل هذه القواعد المهمة ستعلم بالتفصيل فيما بعد إن شاء الله. إذا المهم الآن نحن وإن قررنا أن الأمر للوجوب إلا أننا لا نستقل معشر العوام وطلبة العلم المبتدئين بفهم أوامر الله ورسوله إلا أن نرجع إلى العلماء وننظر في فهم العلماء ثم نقلدهم حتى تبرأ ذمتنا أمام الله تبارك وتعالى ونكون قد امتثلنا قول الله عز وجل فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وحينئذ إذا أصبنا أصاب العلماء فأصبنا تبعا لهم فإننا مأجورون وإن أخطأ العلماء فإنهم مأجورون أيضا لأنهم اجتهدوا ونحن أيضا معذورون لأننا فعلنا ما أمرنا الله تبارك وتعالى. طيب بعد هذا أذكر لنا أمثلة لأوامر ليست للوجوب وبين لنا القرائن التي جعلها العلماء صارفة لصيغة الأمر عن الوجوب إلى غيره من المعاني. وطبعا هذا الكلام إنشائي كلام جميل مش كل أمر ممكن نحمل على الوجوب. ارجع إلى كلام العلماء انظر في القرائن وأعلم طب يا أخي بين لي القرائن عشان برضه يبقى واحد فاهم لماذا صرف العلماء هذا الأمر عن الوجوب إلى الاستحباب عشان واحد نفسه تطمئن. أقول والله هذه فضلة ونافلة من القول لأن أنت مأمور بتقليد العلماء سواء عرفت دليلهم أو لم تعرف دليلهم بس عشان أريحك وأبشرك وأطمئنك أن العلماء لا يلعبون وإنما هم يتقون الله عز وجل فيما يفتون به في الدين ولا يجترئون على تأثيم الناس إلا ببينة. اسمع بعض ذلك لأن خد بالك لما أقول هذا الأمر للوجوب فأنا أزعم أن من ترك هذا المأمور به آثم يستحق العقاب. طب الأصل إيه؟ الأصل براءة الذمة ولا الأصل انشغال الذمة؟ الأصل براءة الذمة لحتى إنك المتهم بريء حتى تثبت إدانته. الأصل براءة الذمة الأصل إن أنا غير منشغل بشيء من التكليف إلا بدليل. الأصل عدم انشغال ذمتي بتكليف. فعشان تقول انت مكلف بكذا محتاج دليل حتى تقول هذا واجب الاصل عدم الوجوب. فلما جاء الامر انتقلنا عن الاصل اللي هو عدم الوجوب براءة الذمة الى اصل اخر هو ايه الوجوب. يعني لو لم يرد الامر لكان على اصل الاباحة الاصل في الاشياء الاباحة. لما جاء الامر انتقلنا الى ان الاصل في الامر الوجوب فينظر العلماء في هذين الاصلين فتقوم قرائن على عدم وجوب هذا المأمور به. فالأصل براءة الذمة لا نستطيع أن نؤثم الناس إلا بدليل. فمثلا قال الله تعالى وأشهدوا إذا تبايعتم هذا أمر بالإشهاد لكنه للاستحباب حكي الإجماع على ذلك. فالإجماع دليل على عدم الوجوب. يعني أجمع العلماء على أن هذا الأمر ليس للوجوب فإجماعهم دليل على عدم الوجوب لأن الإجماع حجة زي القرآن والسنة. الإجماع حجة من حجج التشريع مثل القرآن والسنة. والإجماع لا يكون إلا عن دليل كما سنعرف إن شاء الله. إذن الإجماع هذا انعقد بناء على دليل فالدليل هو الذي صرف الدليل من القرآن والسنة. الدليل الذي استند عليه الإجماع هو الذي صرف دليل الكتاب والسنة الذي هو أمر أو نهي عن ظاهره الذي هو الوجوب في الأمر والتحريم في النهي إلى غير ظاهره من المعاني. فإذا أجمع العلماء على أن هذا الأمر ليس للوجوب فليس للوجوب. ربما اطلعنا على دليل الإجماع ربما لم نطلع عليه لكن حكي الإجماع ممن يعتمد قوله وبحثنا ولم نجد مخالفا فحينئذ نقول خلاص هذا إجماع والأمر ليس للوجوب بإجماع العلماء. واستدلوا أيضا بأن النبي عليه الصلاة والسلام اشترى وباع ولم يشهد في بعض الأحيان في قصة خزيمة بن ثابت المشهورة لما اشترى النبي عليه الصلاة والسلام فرسا وجعل شهادة خزيمة بشهادة رجلين النبي صلى الله عليه وسلم لم يشهد مع الاتصال. طيب النبي
كيف
حالك يا
السلام
عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بدي أسألك سؤال.
طيب نبي صلى الله عليه وسلم لم يشهد في هذه القصة لما اشترى فرسا وجحد الرجل بيع البيع للنبي عليه الصلاة والسلام ولم يكن عند النبي عليه الصلاة والسلام شاهد فشاهد خزيمة بن ثابت أن النبي عليه الصلاة والسلام اشترى وجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم شهادته وشهادة رجلين. المقصود من القصة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يشهد على هذا البيع، ولو كان الأمر بالإشهاد للوجود ما تركه النبي صلى الله عليه وسلم. كيف يخالف النبي عليه الصلاة والسلام واجبا أوجبه الله عليه؟ إذن هذا الترك من النبي صلى الله عليه وسلم دليل على عدم وجوب الإشهاد، ويبقى أن الأمر حينئذ للاستحباب. طيب الأمر للإباحة، الأمر للإباحة قول الله يعني مثاله. طيب معنا اتصال آخر. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. مثال الأمر الذي هو للإباحة. الإباحة عرفنا الإباحة هي التخيير بين الفعل والترك، يعني يأمرك الله تعالى بشيء وهذا الشيء لو فعلته لا تفعل، معناك مأمور به. نقول نعم هو أمر من الإباحة وليس للوجوب ولا للاستحباب. مثاله قوله تعالى وإذا حللتم فاصطادوا. أجمع العلماء على أن الصيد بعد الحل من الإحرام مباح. وربما قال بعضهم ان الامر بعد الحظر للاباحة، وهذا هي مسألة مختلفة فيها، يعني كان هناك نهي عن الصيد على الاحرام لا تقرب الصيد وانتم حرم، لا تقرب الصيد وانتم حرم، ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من نعم الآية. قالوا اذا نحن منهيون عن الصيد حال الاحرام، فلما احللنا من الاحرام امرنا بالصيد، فكان هذا امرا بعد نهي، امرا بعد حظر، فهو للاباحة عند جمهور العلماء. يعني يجعلون النهي السابق عن الأمر قرينة على صرف الأمر عن الوجوب، وفي هذا خلاف. ومثاله أيضا يعني الأمر الذي هو للإباحة قول الله عز وجل فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. فالآن باشروهن، هل يجب على الإنسان أن يباشر امرأته في ليالي رمضان؟ لا. هل يستحب؟ لا، هذا شيء مباح، معنى مأمور بالمباشرة باشرهن، لكن هذا بعد نهي. وكذلك أيضا من الأمثلة قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. مش ده الدليل الإسلامي؟ مبادئ الوجوب فاسعوا إلى ذكر الله أمر بالسعي إلى صلاة الجمعة، وذروا البيع أمر بترك البيع أو نهي عن البيع، هذا بالإجماع للوجوب، هو ظاهر الأمر. بس الجدة اللي استنى، أنت منهي الآن عن البيع إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة، ذلك خير لكم إن كنتم تعلمون. إحنا كده فاهمين لحد دلوقتي إن إحنا حرام علينا أن نبيع إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة، طب صلينا والحمد لله. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. معنى اتصال من الأستاذ أبو أحمد من النمسا. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا أستاذ أبو أحمد. أهلا وسهلا تفضل. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم.
I'm not going to be able to do that. على الاستخدام عشان تشوف بس الاختلاف في الفهم و
تتعلم عدم التسرع في الحكم على الأشياء. عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يخطب الناس وهو واقف على المنبر، دخل عثمان بن عفان رضي الله عنه. شوف أمير المؤمنين عمر وأمير المؤمنين عثمان رضي الله عنهما عن الصحابة أجمعين. دخل عثمان متأخرا فقال له عمر رضي الله عنه: ما حملك على أن تأخرت؟ فقال: والله يا أمير المؤمنين، ما هو إلا أن توضأ ثم جئت. معنى التصالح
سيد
محمد بن سوريا.
أهلا
وسهلا.
استعجلت او ما استعجلتش سواء عليك، مالكش حق انك تخالف اصلا. لكن اذا كنت من اهل العلم
فانتظر وتروى وتأن جدا قبل أن تخالف العلماء. إذا نحن تكلمنا الليلة على معنى الأمر والنهي إجمالا، وقلنا الأمر سبعة والفعل ممن هو دونه، والنهي سبعة والترك ممن هو دونه، وتكلمنا على صيغ الأمر وما يعني معاني الأمر، صيغة الأمر تأتي معاني وذكرنا بعضها، وتكلمنا على أن الأمر للوجوب عند جمهور العلماء والقول الصحيح، لكن هذا الأمر المطلق المتجرد عن القرائن، وقلنا إن هناك قرائن تصرف الأمر عن الوجوب إلى غيره من استحباب أو إباحة أو غير ذلك، وذكرنا بعض الأمثلة لسه ما خلصناش، لسه عندنا بحث في بقية الأمثلة والقرائن الصارفة للأمر يعني الوجوب إلى غيره والنهي عن التحريم إلى غيره في الحلقة القادمة إن شاء الله تبارك وتعالى. والآن نجيب على الأسئلة التي عندنا حتى ندرك ذلك قبل انتهاء الحلقة. الأخ من سيسأل عن حكم أكل لحم الخيل، اختلف العلماء في ذلك، فأبو حنيفة رحمه الله يحرم لحم الخيل ويستدل بقول الله عز وجل: والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة. قال: لحم الخيل عطف على لحم البغال ولحم الحمير، ومعلوم لحم البغال والحمير حرام، والله تعالى جعل هذه اللحوم للركوب لتركبوها وهذه الحرات لتركبوها وزينة، فإن تم بها علينا في الركوب فلا تصرف إلى غير ما امتن الله عز وجل به علينا، فسلل بهذا على تحريم أكل لحم الخيل. وخالفوا في ذلك جمهور العلماء وقالوا بإباحة أكل لحوم الخيل لأنه قد ذبح فرس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فأكله الصحابة رضي الله عنهم، وهذا الإقرار من رسول الله صلى الله عليه وسلم لهم يدل على إباحة أكل لحوم الخيل، ومذهب جمهور العلماء ومن العلماء من قال بالكراهة. حينئذ لو كان هذه المسألة واقعة في بلادكم وقدم إليك لحم خيل فإن جمهور العلماء على إباحة أكله، ومن قال بتحريمه لا إنكار عليه. مسألة خلافية، ولابد أن تتعلم أن في المسائل الخلافية تتسع الصدور ولا ينكر على المخالف، حيث كان الخلاف سائغا. وإن كنا نقول أن جمهور العلماء قال بإباحة أكل لحوم الخيل، وفيما أجمع العلماء على إباحته غنية عما اختلفوا عنه. الأخ الذي يسأل عن مصنعه في الجيزة ومش عارف يوصل الكهرباء ويقول: هذه شكوى عامة، نقول: لا حول ولا قوة إلا بالله. يعني ما نحن الآن بعد الثورة التي ينبغي أن تكون ثورة على كل ظلم وطغيان، فيا أيها المسؤولون عن الكهرباء وعن مصالح المسلمين العامة، اتقوا الله عز وجل ولا تأكلوا حراما ولا تجبروا الناس على الحرام. يا أيها الإخوة الكرام، نحن في زمان قد ولى فيه الظلم والاستبداد، وإذا كنا لم نغير ما بأنفسنا فلن يغير الله عز وجل ما بنا. اتقوا الله تعالى، إلى كل مسؤول، هذه رسالة إلى كل مسؤول وإلى كل من والله الله تعالى ولاية. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من راع يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لهم إلا حرم الله عليه الجنة. فأنت مسؤول عن كل من تحت يدك من الرعاية ومن العباد، اتق الله فيهم واجهد لهم وانصح لهم. الدين النصيحة لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. فيا أيها المسلمون، قبل أن أوجه لأن أنا مش في سؤال خاص واحد بيسألني وصوتي غير مسموع فأجيب إجابة خاصة، وإنما أسأل الله أن يبلغ هذا الكلام المسؤولين، المسؤولين عن هذه الشبكات وعن هذه القطاعات والمصالح العامة، اتقوا الله تعالى ولا تأكلوا حراما ولا تجبروا الناس على الحرام، ويسروا ويسر الله عز وجل عليكم. ويا أخي الكريم، نحن في زمن قد قضى الله تعالى بفضله ومنه على الظلم والظالمين، يعني رؤوس وإن كان الأتباع موجودين، نسأل الله تعالى أن يقتلع هؤلاء الظالمين. فلا طبعا لا تدفع مالا ولا تعن هؤلاء، وبلغ عنهم وتواصى أنت وإخوانك على التبليغ عن هؤلاء وعلى رفع شكوى جماعية ضد هؤلاء الذين يطلبون رشوة ويطلبون مالا محرما، لأننا في وقت لا يمكن أن نبرر فيه أو نسوغ فيه السكوت على هذه المنكرات. بالعكس، صوتك مسموع إن شاء الله، وبلغ كلامك أنت وأصحابك إلى المسؤولين، وأنا من هنا أبلغ نداء عاجلا إلى المسؤولين عن هذه الشبكات أن اتقوا الله عز وجل وراقبوا من تحت أيديكم واقتلعوا كل المفسدين من مناصبهم، فإن الله لا يصلح عمل المفسدين. وإذا كنا نريد أن يولي الله تعالى علينا خيارنا فإنه لابد أن نغير ما بأنفسنا، فإنه كيف ما تكون يولى عليكم، وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. فمش معقول نفوح وننكر المسؤولين الكبار ونحن إذا كنا مسؤولين عن شيء صغير نظلم ونستبد ونأكل أموال الناس بالباطل. فكيف نريد من الله تعالى أن يغير أحوالنا إذا كنا نحن لم نأخذ بأسباب التغيير؟ في ختام هذه الحلقة نسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم الفقه في الدين والثبات عليه، وأن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، ونسألك اللهم أن تصلح أحوال البلاد والعباد وأن تولي علينا خيارنا. اللهم من أرادنا وأراد بلادنا بخير فوفقه إلى كل خير، ومن أرادنا وأراد بلادنا بسوء فأشغله بنفسه ورد كيده في نحره. اللهم ولي علينا خيارنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا وإمامنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.